وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها سابقا هي أن المطون تجوز له النيابة من دون تفرقة بين أن يتمكن من الذهاب وأداء الطواف أو لا يتمكن، على كلا التقديرين الإطلاق ثابت وهو مرخص في ذلك. هذا انتهينا منه، ثم دخلنا في هذه القضية وهي حال المسلوس. ما تقدم كان النظر فيه إلى المطون، عبارة كرنا فرد شيء بعد يولا ثم إنه ذكر الشيخ النائيني بالنسبة إلى المسلوس أنه يمكن إلحاقه بالمبطون رغم أن الروايتين السابقتين، أعني صحيحة معاوية وصحيحة الخثعمي، هما ذكرتا المبطون ولم تذكرا المسلوسة. ولكنه يمكن إلحاقه به، فوحد بينهما في الحكم. والمقصود في عبارتي، في عبارة وين هذا نلقى؟ في عبارة مناسكي، أدى مناسك ولو هو ما عنده كتاب حج، في عبارة مناسكه سوى بين المسلوس والمبطون. وأشكل السيد الخوئي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 321 بأن الروايات قد ذكرت المبطون فقط، فتعميم الحكم للمسلوس لا وجه له. ومن هنا نرى هذا الكلام بعد مني انتهى ما أفاده السيد الخوئي، ومن هنا نرى أنه قدس سره، يعني السيد الخوئي لم يذكر المسلوس في عبارة المتن، متن المناسك لم يذكر المسلوس إلى جنب المفطون، وإنما ذكره في النقطة الأولى، أعني صاحب العذر، حيث قال إن المعذور في طهارته كالمجبور والمسلوس، يكتفي بطهارته العذرية، يعني تمسك بمقتضى القاعدة وهي تقتضي أن عليه أن يباشر بنفسه الطواف، ولا يحق له أن ينيب غيره. ويكتفي في طوافه بطهارته التي يؤديها حالة الصلاة، يعني يتوضأ، يتوضأ إيش وقت؟ قبيل قبيل الصلاة، ويدخل في الصلاة، ولا يضره إذا نزل شيء من البول أثناء الصلاة. غايته يستعين بالخريطة على ما تقدم في الرواية. هكذا في الصلاة، والأمر نفسه يجري بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الطواف، فيذهب إلى الطواف ويتوضأ قبيل الطواف ويستعين بالخريطة، وإذا خرج منه شيء من البول فلا يضره ذلك. إن هذا تمسك بالقاعدة. ولكن لا يبعد ما أفاده الشيخ النائيني، فصحيح إن الروايتين السابقتين قد ذكرتا إيش؟ المبطونة، ولكنه لا خصوصية له، فكل من هو دائم الحدث سواء كان بسبب البطن أو سلس البول أو سلس الريح، يمكن أن يقال إن هذا الحكم عام له، فيكون من حقه النيابة على وجه الرخصة كما ذكرنا سابقا. وتبقى المسألة من هذه الناحية راجعة إلى، أي أنا كم مرة مرار أنبه عليه والآن هم أنبه، وتبقى المسألة من هذه الناحية مرتبطة بمن أقول، بوجدان الفقيه. فرب فقيه يحكم وجدانه كما حكم وجدان الشيخ النائيني، ورب فقيه بالعكس يتمايل ويميل إلى ما ذكره السيد القوئي، والأمر سهل من هذه الناحية. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية من النقاط التي تشتمل عليها هذه المسألة. بلي قلت هو دائم الحدث، يعني هم ثلاثتهم دائم الحدث. هي صحيح الرواية ذكرت شنو؟ المبطون، لكنه خصوصية للمبطون، فما موجود. فأبو البول همات شنو؟ كما هذا مخربط نفسه دائما، ذاك هم خطيه مخربط نفسه شنو؟ فاحتمال الخصوصية بعيد جدا. لا لا، من قبيل على انه اصاب شنو؟ ثوبي نجاسة، قال له لا تصلي بي، نتعدى ماذا من الثوب الى سائر الى الصاية والى الزخمة والى القميع، يقول نتعدى. ما كفاش معدودة وغير معدودة، ما ادري بعد. القضية يعني متروكة علما الى النظر العرفي، ترى مو التقيامات. لا لا، هل العرف يرى خصوصية لهذا أو لا يرى شنو؟ إذا بالتالي أنتم تميلون تردون تقولون أنا ما أجزم بمن؟ بانتفاع الخصوص، لعله هذا تسهيل خاص بمن؟ له وجهه لا بأس، ويقتصر واحد على مورده كما صنع السيد الخوي. جيد. النقطة الثالثة، ماذا تصنع المستحاضة أثناء طوافها؟ ذكر قدس سره أن الأحوط لها إذا كانت استحاضتها قليلة أن تتوضأ للطواف مرة وللصلاة بعد ذلك مرة أخرى، فتأتي بوضوئه. وإذا كانت متوسطة فتضم إلى ذلك غسلا واحدا لهما، فتغتسل غسلا واحدا قبيل الطواف، ثم تأتي بالوضوء يعني لأجل الطواف. وإذا أكملته أي الطواف تأتي بوضوء آخر لأجل الصلاة. وأما إذا كانت استحاضتها كبيرة فتكتفي بالغسل، إذ أن رأيه بالنسبة إلى المستحاضة الكبيرة هو أنها تكتفي بمن؟ بالغسل لصلاتها بلا حاجة إلى ضم، طبيعة المسألة خلافية، بلا حاجة إلى ضم الوضوء. وهنا كذلك أيضا تغتسل غسلا واحدا لطوافها، ثم بعد أن تأتي بالطواف تغتسل غسلا آخر لأجل صلاتها. ثم قال قدس سره: هذا إذا لم تكن محدثة بالأصغر، أما إذا كانت محدثة بالأصغر قبيل الغسل فالأحوط لها ضم الوضوء إلى الغسل. وأنا بعد أقولا، ومن هنا يكون أمر المستحاضة، أنا بعد هذا أحكي على رأي السيد الخوئي، أمرا عسرا فيه شيء من العسر. ولو فرض أن المرأة كان يضرها الغسل إما لبرودة الجو أو لغير ذلك فتكتفي بالتيمم، هذا حكي بيناتنا أريد أقوله، لأن المسألة هي ابتلائية. فإذا واحد سأل هاي المستحاضة شو تسوي على رأي السيد الخوئي، وهاي افتهمنا له، لكن عادة تتأذى منين وما تقدر شنو، تروح تغتسل، هي تغتسل وتجي هذا قد تستبرد يعذيها الماء، خصوصي المستحاضة يعذيها نفس كونها مستحاضة، هي الماء قد يؤذيها. فإن الاستحاضة هي بنفسها ترى هي ليست صحة، وإنما هي مرض خلاف الحيض. الحيض خروج دم الحيض صحة، هذا جيد، هذا من المناسب يكون هذا بقاءه. أما الاستحاضة على العكس، على أي حال الماء قد يضر، فإذا خافت على نفسها تتمكن حينئذ أن تتيمم بدل الغسل. هذا ما متعرض للسؤال أنا سيد خوي، لكن هذا حكي بيناتنا نحن نستفيد منه. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، هذا بالنسبة إلى حكم المستحاضة هكذا ذكر قدس سره. وقبل أن نبين مدرك ذلك أشير إلى نشير إلى نكتتين. النكتة الأولى، لو رجعنا إلى روايات المسألة لرأينا أنه لا توجد فيها روايات كثيرة، وفي نفس الوقت تلك الروايات القليلة هي مجملة في تعبيرها. فهي من حيث الكم قليلة، ومن حيث التعبير هاي بعض المسائل هيجي تشوفها ابتلائية ومشكلة تتوقع بيها وهي روايات وتعابير، لكن القضية شنو؟ وربما بالعكس نشوف مسألة ليست ابتلائية مو مهمة وتشوف فيها روايات قد موجودة وتعابير إلى آخره. بس هذا شنو سببه مو مهم، هذا واقع حال أنا أريد أبينه أحيانا، ما أقول دائما. وعلى أي حال عندنا روايات ثلاث في المسألة، ثلاث روايات، والمهم من هذه الروايات واحدة وهي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، ومضمونها أنها إذا قامت بوظيفتها يعني المستحاضة فليأتها زوجها. يجوز، مو مثل الحائض، فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. خلاص، هذا ما جاء في صحيحة البصري، ونقرأها الثالث. بس أنا أريد أعطيك فرد صورة عنها شلون مجملة. إذا قامت بوظيفتها فليأتها زوجها ولتطف بالبيت في أمان الله. هذه رواية. وأما الروايتان الأخريان هما تشتملان على هذا المضمون، أن المستحاضة يجوز لها أن تطوف بالبيت خلافاً علما للحاضر. أما كيف شو تسوي ما مبين، هذا واقع الحال قاعد أبين لك إياه. والآن راح أقرأ لك تلك الرواية الأولى ثم الروايتين. أما رواية البصري عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ إلى أن قال تصلي كل صلاتين بغسل واحد. وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 462 الباب 91 من أبواب الطواف، الحديث رقم 3. وهي كما نرى ركيكة التعبير. تقبل مني أو ما تقبل؟ تعبيرها ركيكة ولا؟ فإنه ذكر المبتدأ بلا خبر حيث قيل هكذا: وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. إنه لا معنى لأن يذكر في جواب المبتدأ صيغة فليأتها، بل التعبير المناسب هكذا. وإذا استحلت الصلاة بإحمال وظيفتها فيجوز لزوجها إلى آخره. أو ما شاكل ذلك من صيغ التعبير الأخرى السابعة، هاي مو مهمة، أنا ما أقول إلا هذا التعبير وغير شكل هذا، لكن مو هيك تعبير ما يصير على أي حال. ولكن رغم أن في التعبير شيئا من الاضطراب والركة، ونحن في باب الظهور، أي تبين فرد نفسه، ونحن في باب الظهور نتوقف عن التمسك بظواهر التعابير التي فيها شيء من الركة، ولكن إنما نتوقف فيما إذا أردنا أن نستفيد أموراً دقيقة من الرواية. فاستفادة الأمور الدقيقة شيء مشكل ما دام التعبير يشتمل على اضطراب، فإن الأمور الدقيقة ينبغي أن تستفاد منين؟ ينبغي أن تستفاد من الشخص الذي تعابيره منسجمة وجيد. أما إذا كانت هناك ركة في تعبيره فهل انعقدت السيرة على العمل بظواهر كلامه ومدرك حجية الظهور كما نعرف ليس إلا السيرة، إننا نشك في انعقاد السيرة في مثل ذلك. ولعله يصح لي أن أمثل بهذا المثال، إذا تريد فرد مثال لهذا الذي قاعد أقوله، موثقة ابن بكير عبد الله بن بكير الواردة في لباس المصلي، حيث جاء فيها وكل ما لا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وجلده وشعره حرام. ثم أخذ يكرر هذا التعبير بشكل وآخر بحيث الناظر في الرواية يفهم بوضوح الركاكة في التعبير. إنه في مثل ذلك وقع الكلام بين الفقهاء، هل نستفيد من الرواية شرطية حلية الأكل في اللباس أو مانعية حرمة الأكل؟ فبعض تمسك بتعبير بالحلية، قال إنه قال كل ما يحل لحمه فالصلاة في وبره جائزة، فجعل المدارع لمن؟ على حلية اللحم، بينما البعض الآخر تمسك بالتعبير الآخر وقال إنه قال وكل ما لا يجوز لحمه أو أكل لحمه فالصلاة في وبره حرام. إنه يستفاد من هذا مانعية حرمة الأكل لا شرطية حلية الأكل. وطبيعي الثمرة بينهما وين تظهر؟ في مجالات في إجراء الأصول العملية، هناك الثمرة تظهر. نحن في هذا المجال نقول إن التمسك بتعبير ابن بكير في هذا المجال شيء مشكل، فإن هذه دقائق الأمور نريد أن نستفيدها من هذا التعبير، وهو كما نرى ليس ضابطا وعارفا بالتعابير الصحيحة. طبيعي إذا تنظر للرواية كلها، أنا النص التعابير ما حافظه، تصدقني فيما أقول إنه في هذا المجال يشكل استفادة الأمور الدقيقة. نعم الأمور غير الدقيقة لا بأس باستفادتها، إذ بالتالي نستفيد من هذه الرواية، رواية ابن بكير، نستفيد إيش؟ أنه يلزم في الصلاة ألا يكون الثوب أو من حيوان لا يؤكل لحم. أما أن حلية الأكل هي شرط أو حرمة الأكل هي مانع، هذه لا يمكن أن نستفيدها. أما أصل الاعتبار في الجملة فشيء واضح من الرواية ولا تأمل فيه، فنأخذ به. إذن نحن نفصل بين دقائق، ما توافقني أو لا، لأن هذا من قضايا ترى المهمة، لأن كثير ما تواجهنا روايات هنا القديم. فالشخص الذي لا ضبط في تعبيره دقائق الأمور ما يمكن نستفيد من تعبيره، أما ما ليس من دقائق الأمور ما يكون واضحا من كلامه بلا حاجة إلى أعمال دقة، فهذا نأخذ به. وإذا رجعنا إلى روايتنا هذه، أي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري، فصحيح نرى في تعبيرها شيئا من الرك، لكنها واضحة. واضحة فيما؟ في أنها لو قامت بوظيفتها يعني المستحاضة جاز أمران، أن يأتيها زوجها والثاني شنو؟ أن تطوف بالبيت. إن هذا المقدار هي واضحة فيه، فنأخذ بهذا ولا موجب للتوقف. هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. والرواية الثانية صحيحة زرارة الواردة في قضية نفاس أسماء، وهي رواية طويلة وقد جاء فيها أن دمها دم نفاسها استمر شقد 18 يوما بالرواية 18 يوم. فسألت النبي صلى الله عليه وآله ماذا تفعل، فأمرها أن تضع الخرقة وتطوف بتقريب أن الدم بعد 18 يوما هو استحاضة، بناء على أن دم النفاس لا يكون أكثر من 10. وأما إذا قلنا يمكن فهذه بس جيد. هذه الرواية الثانية ونفس المصدر رقم الحديث 1، فهذه لا يمكن التمسك بها. جيد. الثالثة الرواية الأخيرة مرسلة يونس ابن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة. المصدر السابق الحديث رقم 2، وهي كما ترى مرسلة مضافا إلى أنها لم تبين الوظيفة، وإنما قالت تطوف بالبيت، يعني يجوز لها أن تطوف بالبيت. وطبيعي، أما ماذا ينبغي أن تعمل قبيل ذلك لم تشر إليه. إذن المهم من هذه الروايات الثلاث هي الرواية الأولى، أي صحيحة البصري، ينبغي أن نكون على هدى وبصيرة من هذا. يعني إحنا كل ما أفعدنا نسمع شلبي هي صحيحة شنو، لا تتصور أكو عندنا من هنا وهناك شيء آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.